بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على رسالة مقدمة في علوم القرآن للشيخ العلامة الدكتور محمد تقي الدين ابن عبد القادر الهلالي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور خالد بن حمود الشغدلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الثالثة. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر لكم يعني مجددا أخي الكريم اقتراح هذه الرسالة والتعليق عليها. نسأل الله أن ينفعنا جميعا في القرآن العظيم، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأبارك لنفسي ولكم ولجميع المسلمين بلوغ العشر الأخيرة من هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، ونحن الآن في ليلة من ليالي الوتر، وهي ليلة 23، والرجاء يعني أن تكون ليلة القدر رجاء كبير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لليلة القدر، ونسأله تبارك وتعالى أن يعفو عنا جميعا، إنه عفو كريم. أظن أننا توقفنا عند السؤال 25، تفضل يا أخي.
وكذلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال 25، أين كان يحفظ ما كتب من القرآن؟ الجواب: كان ذلك يوضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتب الكتاب لأنفسهم صورة منه.
هذا الكلام الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنا لا أعرف المرجع والمصدر له، والدليل لا يسعفه. الذي يظهر أن القرآن كان محفوظا في صدره صلاة الله وسلامه عليه، وكذلك كان محفوظا في صدور كثير من صحابته الأخيار، سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار أو من بعض أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. وسبق أن ذكرت أن هذا المحفوظ مكتوب، ولكنه ليس مكتوبا في مصحف أو كتاب واحد، إنما كان موزعا على اللخاف وعفيف النخل وعلى عظام الأكتاف وعلى الرقع وموزع، ولا يوجد دليل واحد على أن شيئا من القرآن كان مكتوبا أو أنه جميعا كان مكتوبا في بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه هو المرجع الأساس. بل الأدلة تدل على خلاف ذلك، كما في حديث زيد بن ثابت أنه ذهب يتتبع القرآن من اللخاف والجريد وعظام الأكتاف وصدور الرجال، ولا يقبل شيئا من القرآن، وسيأتي في الجامع إلا وعليه شهيدان، كما قال ابن حجر يقصد بذلك الحفظ والكتاب، وقيل شهيدان على أنه كتب ذلك أو كتب ذلك بين يدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعلي رضي الله تعالى عنه لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، فقال رضي الله عنه والذي لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا رجل يؤتي الله فهما في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال الراوي فنظرنا فإذا فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، وهذا في الصحيح. بارك الله فيك. الشاهد أن يعني أين كان يحفظ ما كتب من القرآن أنه متفرق عند الناس، هذا هو الصحيح. أما ما ذكر هنا في هذه الرسالة فلا دليل عليه، والله أعلم.
السؤال 26، هل كانت الآيات التي تنزل توضع في سورة خاصة وفي موضع خاص بها، أم كانت تضم إلى ما كتب كيفما اتفق؟ الجواب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلهم على موضع كل ما ينزل من الآيات ليضعوها في موضعها وفي سورتها.
لا شك، والأحاديث تدل لذلك، وكان من أعلم الناس بهذا الذي شهد العرضة الأخيرة وهو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، هو من أعلم الناس بالتقديم والتأخير في هذا، في هذه الآيات أين توضع يعني في مواطنها في السور، يعني كما أنه من أشهر الصحابة في الكتاب، ولذلك كان يعني مقدما بين يدي النبي صلى الله وسلامه عليه، وله ميزة أنه شهد هذه العرضة الأخيرة آخر حياة النبي صلى الله وسلامه عليه.
السؤال 27، ما هي أسباب حفظ القرآن حتى لم يضيع شيء منه؟ الجواب، كانت حافظة الأميين وصحف الكاتبين والقرآن المكتوب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تتعاون على حفظ القرآن.
هذه العبارات مختصرة وبليغة يعني من الشيخ رحمه الله، كانت حافظة الأميين، يقصد أن قوة حفظ العرب في ذلك الوقت من الأسباب التي حفظ بها كتاب الله، لا شك هذا صحيح. وصحف الكاتبين، أنه كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا ثابت، ما نزل شيء من القرآن إلا كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع حفظه، مع حفظه كان يكتب، ولكنه كان يتفرق عند الصحابة رضوان الله عليهم. أما قوله والقرآن المكتوب في بيت رسول الله، هذا سبق التعليق أنه لا يثبت. على كل حال، السبب الكبير والأول يعني سبق ذكره، أول شيء تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الكتاب. وذكرنا بعض الأدلة، قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا شامل للقرآن وشامل لصحيح السنة. وقوله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فقد تكفر الله بجمعه وكذلك بقراءته، أن يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المجموع في، وهذا يشتمل جمعه في الصدور والجمع في السطور، شاملة هذه الآية للجمعين. وفي الحديث الصحيح لعله يعني أنتم طلبة علم وقد يكون مر عليكم، كما في صحيح مسلم قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي ذكر فيه إن الله نظر لأهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال الله عز وجل للنبي يا محمد إني باعثك أو قم فأنذر قريش، فقال يا رب إذن يفلغ رأسي فيجعلوه خبزا، قال له الله تبارك وتعالى إنما أرسلتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضى. الحديث وحديث طويل، الله تكفل بحفظ هذا الكتاب العظيم ولم يكله إلينا ولا إلى غيرنا، هذا هو السبب العظيم. ثم من الأسباب ما ذكر الشيخ قوة حفظ العرب وترقبهم لهذا الوحي العظيم وفرحتهم به رضي الله تعالى عنهم، وكذلك الكتاب كتابتهم لما ينزل، هذه أسباب تابعة للسبب الأول. نعم.
السؤال 28، هل كان ترتيب الآيات توقيفيا، لا توضع آية في موضع إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهل اتفق العلماء على ذلك؟ الجواب نعم، لا نزاع بين العلماء في أن ترتيب الآيات توقيفي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا شك، هذا مجمع عليه، وهذا يعني يعطيك أن الشيخ يعني بهذا الكلام يقول لك أما السور ففيها خلاف، وهذا صحيح، أما الآيات فبالإجماع فهي توقيفية لا تكتب بسردها ونظمها إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال 29، هل جمع القرآن كله في كتاب واحد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، كان القرآن مكتوبا فيما ذكر ومجموعا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مجموعا في كتاب واحد.
العجيب أن الشيخ عليه رحمة الله كرر هذه المعلومة وأنا لا أعلم لذلك دليلا، فالقول بأنه لم يكن مجموعا في كتاب واحد هذا كلام صحيح، إنما كان مجموعا في بيت النبي هذا ليس بصحيح ولا دليل على ذلك، وقد نبهت على هذا بارك الله فيكم. لكن لا شك وسيأتي في جمع القرآن أن الله تبارك وتعالى يعني بيّن أن هذا القرآن سيؤول إلى كتاب، وأنه سيكون في صحف مكرمة كثير في كتاب الله الألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هذه تدل على أنه سيكون كتابا مجموعا، كتاب أنزلناه إليك مبارك في صحف مكرمة، وفي سورة البينة لم يكن الذين كفروا عن كتاب المشركين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فهذا اللي يعني يعطيك دليل على أن القرآن والوحي أنه سيجمع في كتاب واحد، وهذا الفضل جعله الله لأصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنه. طيب،
السؤال 30: هل وجد من الصحابة من يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، أم كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وحده؟ الجواب: نعم، كان من القراء في العهد النبوي من جمع القرآن كله حفظا عن ظهر قلب، منهم عبد الله بن مسعود وهو من السابقين الأولين، وقد رافق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع زمن النبوة، وسالم بن معقل وهو مولى أبي حذيفة وهو مثل عبد الله بن مسعود في تقدم الإسلام والمرافقة، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وهؤلاء الأربعة من الأنصار، وأبو الدرداء وغيرهم.
لا شك الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه كثير، ومنهم الخلفاء الأربعة وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، لا شك أنهم من السابقين ومن أشهر هؤلاء، ومن الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القرآن عنه، وهو الذي يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وسالم مولى أبي حذيفة، وسالم بن معقل الصخري مولى أبي حذيفة المخزومي رضي الله عنه عن مولاه، وكذلك أبو هريرة وعمرو بن العاص وابنه عبد الله ابن عمرو، وكذلك معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن السائب، ومن النساء كذلك عائشة أم المؤمنين وحفصة وأم سلمة أمهات المؤمنين وأم ورقة من الأنصار، ومن الأنصار عبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبيد وسلمة بن مخلد وأبو الدرداء وأنس بن مالك. كل هؤلاء حفاظ، وكذلك من الأنصار أبو قيس بن السكن، وهؤلاء يعني كثير الذين حفظوا القرآن. وفي بعض الروايات تدل على أن علي بن أبي طالب لم يكمل حفظ القرآن بعد موت النبي صلوات الله وسلامه عليه، في الحديث الذي قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت ألا أجمع ردائي إلا بصلاة حتى جمعت القرآن، وذكر ذلك ابن أبي داود في المصاحف. على كل حال، الذين حفظوا القرآن من الصحابة كثير، وكثير جدا، ولهذا قال بعض العلم: من تأمل الأخبار والأحاديث والألفاظ تيقن أن أمر القرآن كان بين الصحابة ظاهرا منتشرا، وأن حفاظه إذ ذاك كانوا في الأمة عددا عظيما وخلقا كبيرا. هذا أمر ثابت. نعم.
قال رحمه الله: الباب الرابع: نزول القرآن. كيف كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال 31: هل لنزول القرآن أسباب ظاهرة؟ الجواب: كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال أو حلا لمشكلة توقف فيها وانتظر الحكم من الله تعالى.
يعني ممكن أن يقال يا أخي أن القرآن من حيث النزول انقسم إلى قسمين: قسم ينزل بسبب، وقسم ينزل ابتداء بلا سبب. أما الذي ينزل بسبب ممكن هذا الذي يقال فيه جواب لسؤال أو حل لإشكال قد يعني كان. تفضل.
السؤال 32: هل نستطيع أن نجد دليلا في القرآن على ذلك؟ الجواب: في القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وقال تعالى في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الحكم في مشكلة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم فانتظر نزول الوحي فيها فهو كثير، فمن ذلك قوله تعالى في أول سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وسبب نزولها أن بعض الناس اتهم بعض النساء فنزلت وثبت بها الحكم، وهو جلد القاذف، وكون شهود القذف 4.
لا إشكال في هذا كله، فالاختصار أن يقال هناك قسم من القرآن ينزل بسبب وقسم ينزل ابتداء بلا سبب، باختصار.
السؤال 33: هل كل آية في القرآن لها سبب معلوم يقينا؟ الجواب: لا، بعض الآيات سببها معلوم يقينا كما تقدم، وبعضها مشكوك فيه وفيه اختلاف بين العلماء، وبعضها لا يعلم أو لا يعلم سببه إلا الله، ولا توجد آية إلا ومراد الله بإنزالها هداية الخلق إلى مصالح دينهم ودنياهم.
كذلك تابع لما سبق، فلا يوجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى إلا وهي داخلة في هذين القسمين، إما بسبب أو نزلت ابتداء هداية للخلق.
قال رحمه الله: الباب 5: مميزات المكي والمدني. السؤال الرابع والثلاثون: هل هناك علامات يجدها الباحث تميز المكي من المدني والمدني من المكي، أم تمييز ذلك مقصور على الرواية؟ الجواب: هنالك مميزات يعرف بها المكي والمدني غير الرواية.
يتفضل واصل.
السؤال 35: ما هي مميزات السور المكية؟ الجواب: الآيات المكية في الغالب قصيرة وقد روعيت فيها الفواصل بخلاف المدني في الغالب، ومن ذلك أن المكية خال من الأحكام في الغالب، وإنما هو تسبيح وتمجيد لله ومواعظ وتزهيد في الدنيا وترغيب في تزكية النفس وأمر بالصبر على أذى المشركين وبيان لقبح الشرك ومحاربة للمشركين وضرب الأمثال في ذلك. ففي سورة العنكبوت قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وفي سورة النحل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وبيان الاستدلال بالمخلوقات على الخالق كقوله تعالى في سورة يونس:
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أو قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفي سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ومن ذلك قياس الشاهد على الغائب في الاستدلال على قدرة الله تعالى كما في آخر هذه الآيات قوله تعالى وأحيينا به بلدة ميتا أو أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ومن ذلك ذكر الرسل السابقين وأممهم وما أصابهم من العذاب بسبب تكذيبها الرسل. وليس في السور المكية أمر بالجهاد وما يتبعه من مسالمة ومهادنة وأسر وفدية وصلح وجزية. وليس فيها ذكر للهجرة ولا للقصاص والميراث أي بيان فرائضه ولا لإقامة الحدود.
وعلى كل حال المميزات للقرآن المكي والمدني هي أغلبية ليست يعني دقيقة 100% كما يقال، يعني كون الآيات يغلب عليها القصر هذا ليس دائما إنما الغالب، وإلا هناك سور مكية كالأنعام ويونس يعني آياتها طويلة يعني. وكذلك يعني سائر المميزات فهي مميزات يعني أغلبية. أما ذكر الهجرة فقد ذكر في بعض السور المكية فهي مميزات أغلبية، ولا شك أن المكي والمدني تعين على فهم الآية وتفسيرها وتعين لا شك بمعرفة المتقدم والمتأخر حين يعني وتبين في الناسخ والمنسوخ، فهي ضرورية للعالم والمفسر في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب
قال رحمه الله الباب الثالث مميزات السور المدنية.
يعني شوف لا ذكر فيها الهجرة، يعني على سبيل المثال سورة النحل سورة مكية ثم إن ربك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم هاجروا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها الرحيم. فذكر الهجرة يعني ليس حكرا على الآيات المدنية إنما هو كثير في الآيات المدنية، لكن تذكر الآيات المكية كذلك. طيب
قال رحمه الله الباب السادس مميزات السور المدنية. السؤال 36 ما هي مميزات السور المدنية؟ الجواب أما السور المدنية فآياتها في الغالب طويلة قليلة الفواصل مملوءة بالأحكام والشرائع. ففي سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفيها أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. الآية. وفي سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
أراد من هذا رحمه الله أن يضرب أمثلة لما ذكر أن السور أو القرآن المدني مليء بالأحكام والشرائع.
السؤال 37: هل يختلف أسلوب السور المكية والسور المدنية من حيث البلاغة والإعجاز؟ الجواب: زعم بعض الأوروبيين الذين ينظرون إلى القرآن بعينين إحداهما أوهنها الجهل باللغة العربية وأساليبها وبلاغتها، والأخرى أعماها التعصب الديني والسياسي والجنسي. زعم أن آيات السور المكية في غاية البلاغة والجمال، وأما آيات السور المدنية فهي ناقصة البلاغة، وحاول أن يعلل ذلك حسب عقيدته الفاسدة بأن النبي كان في مكة رائق البال صافي القريحة غير مشغول بالحروب وتدبير شؤون الدولة، أما في المدينة فإن اشتغاله بأعباء تدبير الدولة جعل إنشاءه ناقصا في البلاغة، فهذا من الهذيان السخيف.
لا شك أنه يعني نظر يعني كما وصفه رحمه الله يعني بعينين إحداهما جاهلة والأخرى يعني أعماها التعصب، فبأي عين يرى مثل هذا؟ وذكرنا ذلك مرارا أن الشيخ يرد على المستشفقين لأن بلادكم قد ابتليت بالقرب من الأوروبيين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى سعة اطلاع الشيخ رحمه الله على ما يكتب المستشرقون والقارئون للإسلام من الأوروبيين والغربيين، فلذلك يرد عليه مثل ذلك. وإلا فالقرآن كله بليغ وكله معجز لا شك في ذلك.
السؤال 38: ما هو التعليل الصحيح؟
لكن أنا أريد أن أنبه إخواني على شيء، كون أن القرآن كله معجز وكله بليغ وكله هداية، هذا لا ينفي أن يكون يعني يتفاوت في الحسن ويتفاوت في العظمة، فالسور كلها عظيمة لكن هناك سورة عظيمة وهي سورة الفاتحة كما ورد أنها أعظم سورة في كتاب الله، وهذا تفاوت في العظمة والحسن. والآيات ورد أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وهناك أسرار عظيمة لعظمة هذه الآية العظيمة، ولعلنا يكون لنا مجلس خاص بهذه الآية العظيمة مستقبلا إن شاء الله تعالى. فكما أن الأنبياء يتفاوتون في المنازل والمكانة وكلهم في يعني محل الرفعة والاستثناء كما قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالقرآن كذلك كله بليغ وكله، لكنه تفاوت لا شك، هذا التفاوت يعني لا يدل على تنقيص منه أو كما يزعم بعض هؤلاء الذين ذكر الشيخ رحمه الله، فنحن مؤمنون على أن القرآن وحي إليه من عند الله عز وجل، وهذه الحجة واهية يعني علة عليلة كما يقول بعض العلم. فإشغال المشركين الكفار للنبي صلوات الله عليه في العهد المكي أكثر مما كان في المدينة. في المدينة حظي بمجتمع مؤمن يذودون عنه ويطاع وحمل السيف والسلاح، وأما في مكة كانوا يطردون في الشعاب ويعني عرضة لأن ينالوا الأذى في كل مكان، ومع ذلك كان يتنزل عليه الوحي يعني كما قال الله عز وجل: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا كلام بشر، كلام يعني من شياطين الإنس والجن لا قيمة له.
السؤال 38: ما هو التعليل الصحيح لاختلاف أسلوب المكي وأسلوب المدني؟ الجواب: من المعلوم عند علماء البلاغة أن هناك مواضيع يحسن فيها السجع والتأنق في الألفاظ كالمقامات والخطب، وهناك مواضيع يحسن فيها الترسل كإنشاء القوانين. صواب شيخنا حفظكم الله مواضيع أو مواضع؟
قد يعني هي المكتوب مواضيع.
نعم.
هناك مواضيع ومواضع كلها صحيحة، لكن الذي عندي قال: وهناك مواضيع يحسن فيها الترسل. هذا كلام سليم، يقصد موضوع.
نعم.
مثلا موضوع الأعراض، موضوع الشهادات، موضوع الخصومات، هكذا يعني.
نعم.
ويصلح أن يقال مواضع.
أحسن الله إليك. وهناك مواضيع يحسن فيها الترسل كإنشاء القوانين وفصل الخصومات وذكر الواجبات، ففي هذه المواضيع وأمثالها لا يحسن أسلوب الخطب، بل ينبغي توفر السهولة والوضوح. ونحن نرى كتاب الرسائل عند الملوك والوزراء يسلكون مثل ذلك إذا كانوا حذاقا قد أوتوا شيئا من البيان وفصل الخطاب.
كلام جيد هذا، يعني لتلمس بعض الحكم في ذلك والعلم عند الله.
قال رحمه الله: الباب السابع جمع القرآن. السؤال 39: من جمع القرآن ومتى جمع وما هو سبب جمعه؟ الجواب: روى البخاري في كتاب فضائل القرآن من صحيحه بسنده إلى زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، أو أرسل إلى أبي بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستمر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني بنقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى
وصدور الرجال. لو كان هناك شيء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقال: وفي الصحف ومن الصحف التي في بيت النبي. هل قال ذلك؟
لا، لم يقل.
إذن لا أصل لهذا، ولذلك أنا نبهت مرارا على تلك الجملة التي ذكرها الشيخ عفى الله عنه.
حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر في حياته، ثم عند حفصة بنت عمر.
طيب، بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع عظيم، وكثير من المستشرقين والطاعنين في الإسلام ومن عندهم ريب وشكوك دائما يظنون ويدندنون حول هذا الموضوع، حول جمع القرآن. والحمد لله بالنسبة لنا الأمر هذا واضح جدا حسب ما عندنا من الروايات التي بينت كيف جمع كتاب الله في مصحف واحد، وأنه مر بمراحل، ثلاث مراحل، والشيخ قد يكون غفل عن شيء، لأنه ذكر في السؤال 40 قال: إذا كان أبو بكر هو الذي جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد، فماذا صنع عثمان بالقرآن؟ هذا خطأ، لم يجمع القرآن في كتاب واحد ومصحف واحد إلا في عهد عثمان. إذن العهود الثلاثة باختصار: العهد النبوي، العهد أبو بكر الصديق، وعهد عثمان. أما جمع القرآن في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان القرآن مجموعا في صدور الرجال ومكتوبا في الرقاع وعظام الأكتاف واللخاف وعسيب الناخل، مفرق. هذا هو. في عهد أبي بكر الصديق جمع الجمع الثاني، وهذا الجمع يا إخواني له سبب وكيفية. باختصار، السبب للجمع هو خوف تفرق القرآن بسبب، أو يعني الخوف من ضياع القرآن بسبب قتل حفاظ القرآن الذي حصل في حروب الردة في تلك السنوات العظيمة. فخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني لا تقل أهمية عن العهد النبوي، فبتمامها يعني تم الإسلام ورسخ في الجزيرة العربية وحفظ القرآن ولله الحمد، وحفظت أركان الإسلام في الجزيرة العربية، وبعد ذلك خرج الإسلام إلى الشرق والغرب. إذن السبب وكثرة قتل حفاظ القرآن، فخاف عمر بن الخطاب وأبو بكر والصحابة أن يضيع شيء من القرآن بسبب موتهم وذهابهم. أما الكيفية فانتبهوا، فقد جمع واستفرغ ما في الصدور في السطور، ولكن هل وضع في مصحف واحد؟ لا، كتب في صحف عديدة، إنما كتب وجمع، هذا شيء. وهل جمع على لسان واحد أو حرف واحد؟ نقول لا، جمع في صحف بجميع قراءاته وأحرفه. وأنتم تعلمون أن القرآن من خصائصه أن الله أنزله على سبعة أحرف، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا الجمع الثاني، تمام؟
نعم.
تسمع الصوت مسموع يا
نعم
أخي؟
شيخنا، نعم شيخنا، هذا الجمع الثاني، بقي الجمع الثالث.
الجمع الثالث في عهد عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهذا له سبب وكيفية. السبب اختلاف القراء في قراءات القرآن ورواياته. الكيفية: جمعه عثمان بمحضر أصحاب النبي ومجمع منهم وإجماع منهم، جمع في مصحف واحد. جمع في مصحف واحد، وإذا اختلفوا في شيء أو كتابة شيء اختير أن يكتب بلسان قريش كما قال عثمان رضي الله عنه فإن القرآن نزل بلسانهم، هذا هو. فتلك الصحف والرواية واضحة. قال زيد فبقيت الصحف لا، لم يقل الكتاب ولا المصحف، لم تكن في مصحف واحد، بقيت هذه عند أبي بكر ثم عند عمر حياته، ثم بعد ذلك عند بنته أم المؤمنين حفصة انتقلت إليها لأنها هي كانت الناظر على أوقاف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. هذا باختصار يعني جمع القرآن. وتعرفون يعني وسيأتي بهذا أن عثمان بعد ذلك حينما جمعه في مصحف واحد أمر بأن يجمع ما سوى هذه المصاحف التي كتب، فخرق وحرق ليجتمع الأمة على هذا المكتوب الذي كتبه، وكتب كتابا عنده يسمى المصحف الإمام ومصحف في المسجد النبوي ويقال له المدني، ومصحفا لأهل مكة ومصحفا لأهل العراق ومصحفا لأهل الشام، وقيل أنه أرسل مصحفا لليمن، وقيل أنه أرسل مصحفا لأهل مكة، وحرق ودفن ما سوى ذلك. والحمد لله يعني الصحابة قد أجمعوا على ذلك، ولهذا الرسم الذي رسم في عهد عثمان لا زال هو الذي بين أيدينا، سواء المصاحف الشرقية أو المصاحف المغربية التي يعني برواية ورش أو قالون من قراءة نافع، كلها برسم عثمان، إنما يختلف النقط وبعض مواضع الضبط فقط. فهذا الرسم يعني مجمع عليه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من شروط القراءة المتواترة الصحيحة أن تكون موافقة لرسم هذه المصاحف العثمانية التي أجمع عليها الصحابة، وتلك الشروط وذكرها الإمام الحافظ المحقق محمد بن الجزري رحمه الله حينما قال في ألفيته العظيمة: فكلما وافق وجه نحوي وصح للرسم وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. على كل حال اجتمعت الأمة على هذا المصحف الذي اجتمع عليه الصحابة من ذلك الوقت إلى وقتنا الحاضر ولله الحمد.
السؤال الأربعون: إذا كان أبو بكر هو الذي جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد، فماذا صنع عثمان بالقرآن؟
ما هو الخلل في هذا السؤال أخي عيسى؟
نعم شيخنا،
ما هو الخلل الذي نبهت عليه أنا قبل قليل في كل هذا الكلام الطويل؟ ما هو؟ هل جمع أبو بكر وكتب القرآن في مصحف واحد كتاب واحد؟
لا، لم يفعله، إنما فعل هذا في عهد عثمان.
أيوة، إنما قال زيد فكانت الصحف.
نعم.
يعني ممكن مثلا تكون يعني البقرة وآل عمران والنساء في صحيفة، والمائدة والأنعام والأعراف في صحيفة، والأهم شيء أنها كتبت ولكنها في صحف. هذا هو الشيء، قد يكون يعني غفل عن ذلك، الله أعلم. على كل حال انتبهوا لذلك.
أو أراد بالكتاب الصحف، لا يحمل شيخا على ذلك، على ذلك
لا يفهم ذلك، لأنه قال في كتاب واحد. يفهم هذا الذي أنت تقول لو قال في كتاب.
نعم.
فما، لكن قال في كتاب واحد، هذا ليس دقيق،
إنما
هي كتب وصحف. ولذلك هو قال يعني ما الفرق بين جمع عثمان وأبو بكر إذا كان في كتاب واحد؟ لكنه ليس في كتاب واحد. هذا من الفروق بين جمع الصديق وجمع عثمان، أن جمع الصديق في صحف، أما جمع عثمان في مصحف واحد. ومن الفروق جمع الصديق كتابة القرآن بجميع رواياته وقراءاته، وأما عثمان إذا اختلفوا في شيء فإنه يكتب بلسان قريش. هذا هو يعني الفروق بينهما.
نعم الله إليه.
يعني
الجواب، روى البخاري بسنده أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
طبعا هذا الجمع الكثير جعل عليه كما في الحديث الذي ذكر الشيخ عليه رحمة الله زيد بن ثابت رضي الله عنه. وينبغي أن ننبه أن سادات المؤمنين أبو بكر وعمر وعثمان لماذا اختاروا زيد بن ثابت ولم يختاروا عبد الله بن مسعود على سبيل المثال أو غير عبد الله بن مسعود، وقد كان عبد الله رضي الله عنه من السابقين ومن الحفاظ ومن يعني أهل الشأن في هذا، وزيد بن ثابت يعني أصغر سنا منه، ولهذا ورد عنه رضي الله تعالى عنه مثل هذا العتاب، وإذ عتب على عثمان وقال كيف يجعل على الجمع يعني من هو أصغر مني وقد كنت أطرد في شعاب مكة وإنه لفي صلب كافر. الجواب ذكره الإمام الذهبي رحمه الله باختصار أن هؤلاء يعني الأئمة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان اختاروا زيد بن ثابت لأنه إمام في الكتاب، ولم يختاروا عبد الله بن مسعود وإن كان إماما في القراءة. هناك فرق بين الرواية وبين الكتابة. عبد الله بن مسعود إمام في القراء ولا شك في ذلك، وزيد بن ثابت إمام في الكتاب، يعني كان معاصرا مشاهدا للعرضة الأخيرة وممن كتبها. والسؤال: هل هذا المقام عند أولئك العظام أبي بكر وعمر وعثمان هل هو مقام إقراء أو مقام كتابة؟
مقام كتابة.
المقام مقام كتابة، ولذلك اختاروا الرجل المناسب لهذا العمل، يعني كما يقال وضعوا الرجل المناسب في المكان
المناسب
في المكان المناسب. هذا هو باختصار. بارك الله فيك، ولعلنا نكتفي بهذا القدر يا أخي الكريم، وإذا كان عندكم مناقشة أو مداخلة أو سؤال تفضل.
الله يسلمكم. ألا يقال شيخنا أن كذلك مما شفع له في ذلك كونه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبو بكر في الحديث الذي قبله الذي ذكر آنفا، تكتب الوحي لرسول الله
ذكرنا ذلك. نعم ذكرنا ذلك أنه ممن عاصر
العرض الأخير.
العرضة الأخيرة هم من كتاب الوحي وكان متميزا بالكتاب، وإنما ميز بذلك أنه تميز على غيره أنه شاهد العرضة الأخيرة وكتبها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اختير.
نعم أقصد شيخنا يعني شرف الكتاب لرسول الله، كلف من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة كتابة الوحي له.
لا شك الذي كلفه بالكتابة في العرضة الأخيرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يستأنس في علوم القرآن بالأحاديث الضعيفة أو الأخبار التي لم تثبت صحتها؟
أنا دائما أقول من قديم ولا زلت على هذا، وأظن أن هذا هو المسلك السليم. الأخبار الضعيفة لا حاجة لنا بها، يعني لا في العبادات ولا في فضائل الأعمال ولا في القصص ولا كذلك هنا عند الحديث عن علوم القرآن. علوم القرآن هي من العلوم يعني الأصيلة والعلوم المهمة لطالب العلم، فلا بد أن يأخذها من الكتاب ومن السنة أو مما أجمع عليه الصحابة أو ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لا بد من صحة السند.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أيهما مقدم في أسباب حفظ القرآن، الحفظ أم الكتابة؟ وإذا كان الحفظ فكيف يرد على المستشرقين الذين يضربون القرآن بذلك ويزعمون أن الحفظ خوان؟
نقول لهم أن حفظ القرآن يعني كما ذكرنا آنفا أنه من مميزات كتاب الله أن الله تكفل بحفظه، ومن أسباب حفظه قوة حفظ العرب، فكان العرب قديما كما ذكر الزرقاني رحمه الله في مناهج العرفان يعني أنسابهم وأشعارهم في صدورهم، والرجل يسمع قصيدة 50-60 بيت من مرة واحدة ويحفظها، فهذا من الأسباب. ومن الأسباب كذلك الكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، يعني أنه كان يأمر بالكتابة. هذا من الأسباب التي دعت لحفظه ولله الحمد، يعني الأمة لم تعتمد فقط على حفظ القرآن بصدورها كما يقول مثل هؤلاء، إنما على الحفظ وعلى الكتاب كذلك كلا الأمرين.
أحسن الله.
لا يوجد يعني لا يوجد يا إخواني شيء من كتاب الله اعتمد فيه فقط على الحافظة، هذا لا يوجد شيء مطلقا. كل الآيات التي جمعت ووضعت الصحابة يحفظونها، وإنما كان زيد ينتظر المكتوب وعليه شهيدان، هذا هو. ما في آية من كتاب الله عز وجل إلا وهي محفوظة في صدور الصحابة ومكتوبة عندهم، لكنها متفرقة، لا ما توجد عند رجل واحد، متفرقة عندهم جميعا ولله الحمد. ولذلك الأمر عظيم، يعني أخذ وقتا وجهدا من هذا الإمام الحافظ القارئ زيد بن ثابت رضي الله عنه بإشراف سادات المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا السؤال الأخير، يقول صاحبه: هل من ضابط لمعرفة تفاوت الآيات في العظمة والحسن؟
لا نستطيع أن نأتي بضابط واحد، لا نستطيع أن نأتي بضابط واحد، إنما يعني نستطيع أن نجزم أنه يتفاوت في العظمة. وقد يقول لو قال قائل أن هذا يحتاج إلى أثر وإلى نص من النبي صلى الله عليه وسلم لكان حسنا، عندنا نصوص تبين أن بعض القرآن أعظم من بعض، مثل الفاتحة هي أعظم القرآن، ومثل بعض كما ضربت مثل في آية الكرسي. يعني الحقيقة أن هذا الأمر يحتاج إلى رواية، أما القول بأنه يحتاج إلى دراية وضوابط تبين الله أعلم، ليس عندي بهذا الآن تحقيق.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
آمين آمين، بارك الله فيك ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.